بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اطلع في بيت قوم ففقهوا عين فلا دية له. تقدم هذا، تذكرون كم رقم؟ تقدم قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي قال: حدثنا حماد بن زيد. كم؟ 15. أي من أخذ حقه واقتصد السلطان. لا، هذا باب آخر. أي ما كان عليك من جناح. قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص وجعل يختله ليطعنه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن رجلا اطلع في حجر جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك بها رأسه. كأنه مشطن من الحديد. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من قبل البصر، من أجل البصر، أي ما جعل الاستئذان إلا من أجل أن لا ينظر الشخص إلى بيت المستأذن عليه وإلى حجرته وإلى أهله، فإذا استأذن كف صاحب البيت من يريد كفهم عن النظر ثم أذن له. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن إبراهيم عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. يعني وما دونه من باب أولى، كونه خدشه في رأسه أو كسر يده أو وقع في موضع آخر، لأن العين في نصف الدية، فما دون ذلك أولى بالإهدار. ثم إن الخذف غير مضمون أنه ما يصيب إلا عين واحدة، فقد يخذفه بحصى يحطم عينيه بحجر. ما أبيح الخذف الذي فيه عدم تحديد شيء بعينه، يعني العين، وقد يصيب ما حول العين، إلا لأن ما أصابه هدر دون القتل، دون القتل. هذا في نظرة حماية لجناب المسلمين ولأعراضهم أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عين الناظر إلى بيت أناس لم يأذنوا له ينظر بغير إذنهم، بيت فيه رجال، وحتى أيضا قد يكون الرجل لا يحب أن يراه أحد، لو أعلم أنك تنظر إلي أنك تنظرني أنك تنظرني، هذا ليس من الأدب أن ينظر من صائر الباب إلى داخل البيت، ما هو من الأدب حتى ولو كان الذين فيه رجال فقط. قال الحافظ هذه ثلاثة أحاديث، حديث أنس و طلع في بعض حجر النبي، نظر في بيت أحد، طلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاه، قوله لم يكن عليك جناح، عند مسلم من هذا الوجه ما كان عليك من جناح، والمراد بالجناح هنا الحرج، تقدم مذاكرة شيء من ذلك أنه هدر. قال وفي هذه الأحاديث، يعني هذا الباب وما تحته من الأحاديث الثلاثة، من الفوائد إبقاء شعر الرأس وتربيته واتخاذ آلة يزيل بها عنه الهوام مثل المشط، ويحك بها لدفع الوسخ أو القمل. وفيه مشروعية الاستئذان على من يكون في بيت مغلق الباب، ومن منع التطلع عليه من خلل الباب. وفيه مشروعية الامتشاط، وقد تقدم كثير من هذا كله في باب الاستئذان، وأن الاستئذان لا يختص بغير المحارم، بل يشرع على من كان منكشفا ولو كان أما أو أختا. واستدل به على جواز رمي من يتجسس ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز الثقيل، وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر. وذهب المالكية إلى القصاص، وأنه لا يجوز قصد العين ولا غيرها، واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية. وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية، وإن كان الفعل لو تجرد عن هذا السبب يعد معصية. وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع وهو بغير السبب المذكور معصية، فهذا ملحق به مع ثبوت النص فيه. وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب، ووافق الجمهور منهم ابن نافع، وقال يحيى بن عمر منهم لعل مالكا لم يبلغه الخبر، من المالكية ابن نافع وافق. وقال القرطبي في المفهم ما كان عليه الصلاة والسلام بالذي يهم أن يفعل ما لا يجوز أو يؤدي إلى ما لا يجوز، يعني هذا فيه حتى ولو أدى إلى قتله، لأنه قد تتسمم عينه فيموت فهو هدر. والحمل على رفع الإثم لا يتم مع وجود النص برفع الحرج، وليس مع النص قياس. واعتل بعض المالكية أيضا بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة الآخر ظاهرة أن ذلك لا يبيح فقع عينه ولا سقوط ضمانها عمن فقعها، فكذا إذا كان المنظور في بيته وتجسس الناظر إلى ذلك. ونازع القرطبي في ثبوت هذا الإجماع، فيه نظر يخالف الدليل هذا الإجماع. وقال إن الخبر يتناول كل مطلع، قال وإذا تناول المطلع في البيت مع المظنة فتناوله المحقق أولى. قلت وفيه نظر، لأن التطلع إما إلى ما في داخل البيت لم ينحصر في النظر إلى شيء معين كعورة الرجل مثلا، بل يشمل استكشاف الحريم وما يقصد صاحب البيت ستره من الأمور التي لا يجب اطلاع كل أحد عليها، كأنه لا يحب، ما هو لا يجب، التي لا يحب أظن هكذا. ومن ثم ثبت النهي عن التجسس والوعيد عليه حسب ما حسم المادة. عندنا التيسيس صار تجسس حسما لمواد ذلك، فلو ثبت الإجماع المدعى لم يستلزم رد هذا الحكم الخاص. ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وبنته ونحو ذلك، وكذا في حال ملاعبته أهل أشد مما رأى الأجنبي ذكره منكشفا. والذي ألزمه القرطبي صحيح في حق من يروم النظر فيدفعه المنظور إليه، وفي وجه للشافعية لا يشرع في هذه الصورة، وكله قبيح سواء كان النظر إليه أو إلى أهله. وهل اشترط الإنذار قبل الرمي؟ وجهان، قيل يشترط كذا كذا في الصائل، وأصحهما لا وهو الصواب الذي لم أنذره النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل يقتل لقوله في الحديث يقتله بذلك. وفي الحكم المتطلع من خلل الباب الناظر في كوة من الدار. وكذا من وقف في الشارع فنظر إلى حريم غيره، سبحان الله، هذه فائدة عظيمة. يعني الذي يقف على الشارع وينظر إلى النساء وإلى يستحق هذا الحكم إلحاقا بمن ينظر من صائر الباب. يستحق أن من نظر إلى أهله وهو يمر وينظر له أن يحصبه، هذا إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت. وما أكثر هؤلاء السفهاء لا سيما على الأرصفة وعند خروج البنات من المدارس والجامعات. ولا سيما على الحال التي عليه البنات، الذي عليه تلك البنات العاصيات، تخرج وهي نفسها تتطلع إلى أن يتطلع لها، هي نفسها تتطلع أي هل في أحد ينظر لها من أجل أن تستشرف له؟ البيت في حديقة، والناظر نظر من فوق سور الحديقة، ما يصح هذا، ما يجوز، لأن الحديقة داخل البيت، إلا إذا كانت مفصولة عن البيت فالأمر سهل، قد جعلها للناظرين، وإلا فلا يجوز إلا بإذنه، والحكم فيه كما تقدم. هذه فائدة الآن إلحاقا، ألحقوا بها من نظر إلى خلل الباب، نظر فيه فنظر إلى حريم غيره أو إلى شيء في دار غيره. وقيل المنع مختص بمن كان في ملك المنظور إليه، وهل يلحق الاستماع بالنظر؟ وجهان، الأصح لا، نعم لا، يعني إذا استمع إلى كلام شخص هل تفقع عينه أو يرجم أو كذا؟ لا، إنما هذا خاص بالنظر. وجهان، الأصح لا، مع الإثم، من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. الآنك هو الرصاص المذاب. هل في واحد يحب أن يستمع شخص له لحديثه ولحديث من في بيته، يتحدث مع أهله، يتحدث مع أولاده، وأحد يستمع لها؟ لا، ما أحد يحب هذا، لا شك أن هذا فيه إثم عظيم، عليه هذا الوعيد الشديد، على هذا لا يجوز. حتى إن ابتلي مثلا بكون جداره بقرب جدار آخر وهو يتحدث مع أهله أو مع من لا يريد أو مع من يريد أن لا يسمع كلامه معه، فإما أن يتنحى ويخرج، إما أن يضع أصبعه في أذانه ويشدد حتى لا يسمع ذلك الكلام. هذا السماع أشد من سماع الغنى والمزمار، هذا تحريمه أشد من تحريم سماع الغنى والمزمار. إذا سمع شخص لحديث قوم لا يريدون أن يسمع حديثهم، ومن هنا يعلم ضرر أو يعلم فظاعة ذنوب المتجسسين، فما في أحد يحب أن يسمع ذلك الشخص لكلامه وإن كان كلامه حقا لأنه صار مشوها. ولأنهم أيضا لا يتحرون بل يزيدون وينقصون ويكذبون، فإثمهم من عدة وجوه ومنها هذا، يصب في آذانهم الآنك إلا أن يتداركهم الله برحمته، يستحقون هذا الوعيد الرصاص المذاب في غاية الحرارة، في غاية الذوبان، ربما لو صب هذا الرصاص المذاب على بعض المعادن لأذابها، يذيب المعادن فضلا عن جسم الإنسان على بعض الحديد. لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها، وشرط القياس المساواة أو أولوية المقيس، وهنا بالعكس. تفضلوا، جزاكم الله خيراً.